رؤية أعلى جبل في العالم أمر مثير للإعجاب، والتحليق فوق محيط لا نهاية له يجعلك تشعر بأنك صغير، والنظر إلى الكون الذي يضم مليارات النجوم أمر مبهر، ومع ذلك يبقى الأمر الأكثر إلهاماً هو رؤية مجد ذلك الذي لم يصنع هذه الأشياء من العدم فحسب، بل أيضاً يحركها بحسب شرائعه الإلهية. في هذه الدراسة الأولى عن شريعة الله سنستكشف ما نأمل أن ندرسه في هذه المادة عن شريعة الله. هدفنا الكامل والأخير من هذه الدراسات هو أن نردد صدى اعتراف المرنم في المزمور 119-72: شريعة فمك خير لي من ألوف ذهب وفضة.
أصدقائي، أتمنى أن يكون لديكم حب السفر أو حب اكتشاف بعض الجوانب الجديدة لكلمة الله، لأني سأخذكم في رحلة للتفكير في مجد الله فيما يتعلق بناموسه المقدس. استمتعت وأنا أحضر هذه السلسلة من المحاضرات واكتشفت جوانب جديدة من الحق في ناموس الرب. آمل أن أتمكن من نقل الجمال الذي اكتشفته في هذه المحاضرات. سأبدأ بقصة عن شابة التقيت بها قبل عامين وهي في الثلاثينات من عمرها. كانت سيدة شابة وناجحة. بينما كنا نتحدث أخبرتني قصتها. نشأت في عائلة متدينة، كان والداها يتبعان ديانتين مختلفتين. قالت لي: لا أريد أن يكون لي أي علاقة بالدين، لقد تخطيت مسألة الأديان. بينما كنت أفكر في ذلك شعرت برغبة في التعمق معها، فسألتها: هل تؤمني بالله؟ فأجابتني: نعم، لكني لا أريد أي علاقة بقوانين الله، لقد سئمت من القوانين، أريد أن أعيش حريتي، أريد الحرية، أريد أن أستمتع بحياتي بحسب قواعده. حاولت أن أتعاطف معها فقلت لها: أنا أفهم لم يكن سهلا أن تكبري مع كل هذه القوانين من والدين يتبعان دينين مختلفين، وخدمة إله يقول لك افعلي ولا تفعلي هذا ليس جذابا. أنا متفق معك، لكن دعيني أفكر معك قليلا. ما هو تعريف الدين؟ هل تعريف الدين طاعة وصايا إرضاء الله أو اتقاء غضبه أو تهدئته؟ لماذا لا تفكر فيه كعلاقة؟ علاقة مع إلهك، خالقك، صانعك. عندما نفقد تلك العلاقة نفقد جمال الحياة، نفقد الفرح والرضا ولذة الحياة، لأننا منفصلون عن إلهنا. سأشبهها بعلاقة الزواج. الزواج الناجح ليس شخصين يعيشان معا ويحافظان على القواعد، بل هو شخصان يحبان ويكرمان ويحترمان بعضهما ويعيشان في علاقة وثيقة حميمة متناغمة ومتنامية. وللمحافظة على تلك العلاقة علينا احترام قواعد العلاقة الزوجية. يوجد بعض الإرشادات والقواعد والتوقعات وبعض الأمور المسموح بها وغير المسموح بها لكي تبقى العلاقة صحية وجميلة وسوف تنمو تحت هذه الظروف. سأستخدم هذه القصة كنقطة بداية لسلسلة محاضراتنا عن ناموس الله، وهدفي هو إظهار مجد إلهنا كما هو في الناموس الذي أعطاه لنا. محاضرة اليوم هي نظرة شاملة على كامل هذه السلسلة، وربما ستفتح شهيتك على الموضوع. إذن أين نبدأ؟ سأبدأ بهذا السؤال: ما الذي تفكر فيه عندما تفكر في مجد الله؟ لا شك أن بعضكم يفكر في الخلق والكون والجمال المهيب لكل ما خلقه الله. هذا جانب جميل من مجد الله. ربما فكر شخص آخر في الإنجيل، في القصة المذهلة عن محبة الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عن العصاة. إنها قصة مجد الله الذي يفوق جمال الخليقة. اسمحوا لي أن أقترح إجابة أخرى حول ناموس الله المقدس. عليك الاعتراف بأن هذا لا يتبادر إلى أذهاننا بشكل طبيعي. عندما نفكر في مجد الله، ومع ذلك يظهر مجد الله بشكل جميل في الناموس الذي أعطانا وبشكل أقوى. ناموس الله موجود قبل الخلق، كان موجودا قبل إعلان إنجيل المسيح. كان الله دائما في علاقة كآب وابن وروح قدس. في تلك العلاقة كان يحكمهم ناموسهم الذي يحافظ على علاقتهم منسجمة وجميلة في تكريم واحترام ومحبة بعضهم. إنها حقيقة مهمة يجب إدراكها. بينما نتابع لتمسك بهذا التصريح الأساسي، وهو أن مجد الله يظهر في الناموس، لأن ذلك سيساعدنا في الإجابة عن هذا السؤال: هل الناموس والإنجيل متضادان أم يكملان بعضهما البعض؟ السؤال الآخر الذي غالب ما يتصارع معه المسيحيون هو: هل الناموس هو للعهد القديم فقط ولا علاقة له في العهد الجديد؟ سنلاحظ أن بعض المسيحيين يرون أن ناموس الله لم يعد مهما. يقولون أن المحبة هي الأهم وليس الناموس. لذلك نادرا ما تعلم الكنائس عن الناموس كما سنتعلم عنه معا، وخاصة عن الوصايا العشر. إن أهمال الناموس ليس صحيا ولا كتابيا. لماذا؟ فكر في جسدك. عندما لا تتمرن ولا تتبع نظاما غذائيا، ماذا سيحدث له؟ سنصبح مترهلين ونفقد صحتنا. فكر الآن روحيا. إن ألغينا تعليمات الناموس والصفات الأخلاقية من حياتنا، نصبح مسيحيين مترهلين أخلاقيا وغير صحيين، ولن نكون مشابهين للمسيح. كما أنه ليس أمرا كتابيا ألا نعلم عن الناموس. اسمعوا ما يقوله يسوع، يوحنا 13:34: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. هنا نجد المحبة. وفي يوحنا 14:15: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. لاحظ أن المخلص يؤكد على المحبة والناموس أو الوصايا في سياق الآيات السابقة. لنحلق قليلا لنرى إلى أين نتجه في هذه السلسلة حول الناموس. ما الذي نريد تغطيته؟ السؤال الأول الذي واجهت صعوبة فيه هو: من أين نبدأ؟ أنا هو المعلم لشريعة الله، أي الوصايا العشر. من أين نبدأ؟ يبدو من المنطقي أن نبدأ من خروج 20 ونستمع إلى صوت الله على جبل سيناء. ولكن هل هذه هي النقطة التي يجب أن نبدأ بها، أم نبدأ من تكوين 1 حيث يبدأ الكتاب المقدس؟ لا أقترح أي منهما كنقطة انطلاق، بل أقترح أن نذهب إلى يوحنا 1:1: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. في هذه الكلمات القليلة يرسم يوحنا واقعا يتجاوز الكلمات. هو يوجهنا إلى العلاقة مع الله. تشير هذه الكلمات والكلمة كان عند الله في اليونانية أنهم كانوا وجها لوجه مع بعضهم في شركة وعلاقة، يعيشون معا في الثالوث المقدس منذ الأزل. الله يسكن في هذه الشركة الحلوة ويعيش وفقا لمعاييره المقدسة. لذلك سنبدأ هذا التعليم عن ناموس الله بالتأمل في إله الناموس نفسه. قبل أن نحلل الناموس لنركز أفكارا على معطي الناموس، ثم ننتقل لنرى ماذا يقول لنا فيه. ربما يقودنا التفكير إلى الإجابة عن بعض الأسئلة، مثل ما هي وظيفة الناموس الآن؟ وهل كان الناموس هبة من الله؟ أم كانت إرادة الله أن يجعلنا نسلك بالطريقة الصحيحة؟ أو هل أعطانا الناموس ليعيق حريته؟ أم أعطاه لنا لحمايتها؟ هذا أول مكان نتوقف فيه، إله الناموس. ماذا نفعل الآن؟ هل نفتح سفر الخروج 20؟ يبدو ذلك منطقيا، واضح أن هذا هو المكان الذي ذكر فيه ناموس الله والوصايا العشر بشكل صريح. لكن إذا انتقلنا مباشرة إلى خروج 20، سندرك أننا تجاوزنا 3000 سنة من تاريخ العالم. ماذا عن ناموس الله في تلك الفترة الزمنية؟ أقترح أن نعود إلى الجنة ويكون موضوعنا عن آدم الأول وناموس الله. عندما نفكر في آدم وحواء، ما هو الناموس الذي أعطي لهما؟ هل عرفا الوصايا العشر؟ إن كانا يعرفانها فكيف توصلا إلى ذلك؟ وإلا فما هو الناموس الذي عاشا بموجبه؟ هذه محطتنا الثانية، الناموس وعلاقته بآدم وحواء في الجنة. ثم أقترح أن نسعى لنفهم الناموس بعلاقته مع آدم الأخير يسوع المسيح. نعلم من قصة الإنجيل أن يسوع احترم الناموس كما لم يفعل أي إنسان آخر. قال: لم يأتي لينقض الناموس بل ليكمله. يبدو أن أفضل طريقة لتفسير الناموس هو أن ندرس بإيجاد العلاقة بين يسوع آدم الأخير وناموس الله. لنفكر في هذه الأسئلة: كيف احترم يسوع الناموس؟ وما هي العلاقة بينه وبين الإنجيل الذي بشر به؟ وبالتأكيد سنصل إلى السؤال: بما أن المخلص أخذ اللعنة كمخلص متألم، فهل أبطل الناموس لأنه أخذ اللعنة؟ ثم سأطلب منكم التأمل في الناموس وعلاقته بنا نحن الخطاة. تعامل يسوع كثيرا مع الفريسيين في خدمته الأرضية، وكما تعلمون لم يفهم الفريسيون كيف يتم الخلاص. كانوا يظنون أننا سنخلص بحفظ الناموس، لذلك ربطوا كثيرا بين حفظ الناموس كخطاة في علاقتهم بالله، وهذا الخطأ لا يزال موجودا في قلوبنا. لذلك من الجيد أن نتوقف لنتأمل في ما هي علاقة الناموس بالخاطئ.
والأسئلة التي سأحاول الإجابة عنها هي: كيف يعمل ناموس الله في قلوبنا؟
من خلال خدمة الروح القدس في حال عدم التجديد. كيف يستخدم الروح القدس الناموس لإدانتنا وإرشادنا إلى الإنجيل؟ ثم سنتعامل بالتأكيد مع خطأ الناموسية لنتأمل في الناموس وعلاقته بالقديسين. بعد أن يخرج شخص ما يشير الكتاب إليه كقديس. نظن أنه بمجرد أن يؤمن الإنسان ويختبر نعمة الله تنتهي كل مشاكل الخطيئة، لكن هذا غير صحيح. يثبت الواقع أن الصراع مع الخطيئة يبقى عند كل أولاد الله. ولكن لنتخيل ذلك الطريق على حافة ذات جوانب شديدة الانحدار إلى اليسار واليمين، يمكننا السقوط بينما نحاول السير على تلك الحافة. يمكننا أن نقع على جانب الناموسية التي تبالغ في حفظ الناموس كما لو أنه سيساعدنا على الخلاص، ولكن يمكننا أيضا نقع في الجانب الآخر الذي يسميه ضد الناموس، الذين يقولون ليس علينا أن نقلق بشأن الناموس، لسنا تحت الناموس لأننا تحت النعمة كما تقول رومية 6:14. لذا فالسؤال المطروح هو: هل يتعين على المؤمن أن يهتم بحفظ الناموس، أم نقول ببساطة كما تقترح رومية 13:8: لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. الأمر يتعلق بالمحبة فقط وليس بالناموس. سنتوجه الآن إلى جبل سيناء. يسجل خروج 20 حدثا لا مثيل له في الكتاب المقدس. لقد أظهر الله نفسه بجلال ارتعد له كل بني إسرائيل وموسى الذي قال: ارتعدت جدا، قال موسى عندما رأى مجد جلال الله. لكي تفهم خروج 20 يرجى قراءة وتأمل الأسئلة التالية حتى قبل أن نصل إلى هناك. مثلا، ما هو سياق خروج 20؟ يوجد إصحاحات قبله ستساعدنا على فهم سبب وجود خروج 20 ولماذا أعطى الله الناموس في تلك اللحظة من تاريخ إسرائيل. يوجد سؤال آخر مهم، وهو: لماذا اختار الله أن يعلن عن نفسه بهذا الجلال المهيب؟ لماذا هذا العرض للقوة والرعد والبرق عندما يتكلم عن ناموس الله؟ وما معنى تلك المقدمة: أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر؟ هل هو أكثر من بيان تاريخي؟ هل فيه أكثر من إشارة إلى ما حدث؟ سنبقى حول جبل سيناء لفترة قصيرة، لأننا سندرس كل وصية من الوصايا العشر في محاضرة منفصلة، بحيث يكون لدينا 10 محاضرات على الأقل. تخيل وصايا العشر كبناء، بناء الله، وكل وصية هي جزء أساسي منه. بمعنى آخر، كل الوصايا العشر تنتمي معا، لا يمكن إلغاء أي وصية منها. إن أبعدنا أي منها فلن يؤدي ذلك إلى إضعاف هيكل المبنى بأكمله، بل أيضا إلى إهانة البناء كما لو أنه أضاف أكثر من اللازم. لا يمكن إضافة أي شيء. هذا يعني أن البناء صمم الناموس بشكل سيء وعليه أن يضيف شيئا إليه. إذن الوصايا العشر كلها تنتمي إلى بعضها. هناك بعض الأسئلة خلال كل وصية. الأسئلة: لماذا ذكر الله جميع الوصايا تقريبا؟ 9 منها بصيغة النفي: لا تفعل. لماذا هذه البداية السلبية في كل وصية من الوصايا؟ السؤال الثاني هو: كتب داود أن الناموس واسع، وكتب بولس إنه روحي، فهل هناك المزيد مما نراه على سطحية الناموس؟ نحن نعرف الإجابة، فقد شرح يسوع الناموس في الموعظة على الجبل، وأظهر لنا أن عبارة لا تقتل هي أكثر من مجرد القتل بالمعنى الحرفي. لذا علينا أن نتأمل في كل وصية بطريقة روحية. بالطبع بينما ندرس الوصايا العشر نأمل أن نقدم تطبيقات كثيرة لحياتنا لنعيش أمام الله والناس. وقبل أن ننهي دراستنا سأطلب منكم الانضمام في موضوع الناموس والأبدية. سنلاحظ أن الناموس لم يبدأ مع سيناء ولم يبدأ في الجنة. ناموس الله كما سنرى في محاضراتنا الثانية يبدأ مع الله. لذا فالسؤال هو كيف سيكون وضع الناموس في العالم الجديد الذي سيخلقه يسوع عند الدينونة النهائية؟ هل سيكون لناموس الله سلطة دائمة في ذلك العالم الجديد؟ هل سيحترم المفديون الوصايا العشر التي أعطيت على جبل سيناء؟ لا شك أن العديد من جوانب العالم الجديد ستظل مخفية، ولكن قد يكون ممكنا أن نضع بعض المبادئ حول ما إذا كان ناموس الله في الأبدية هو نفسه في الكتاب المقدس. حان وقت الهبوط حتى نستكشف هذه الرحلة من مكان مرتفع، والآن ننظر في هذه الجوانب ببطء لنتأمل موضوع بعد آخر. بينما نستكشف تفاصيل أمجاد الله أرجو أن تجدوا أن هذا الموضوع سيملأنا أكثر بالإعجاب والفرح بإله الناموس. أذكركم في الختام أن هدفنا الرئيسي هنا ليس زيادة المعرفة بل نزداد تكريسا للرب. سيكون رائعا بأن ننضم أخيرا إلى داود على مستوى أعمق ونقول معه في المزمور 19 خلال احتفاله بناموس الله: ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، أحكام الرب حق عادلة كلها. ثم يصل إلى هذا الاعتراف: أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهاد. أيضا عبدك يحذر بها وفي حفظها ثواب عظيم. ليبارك الله هذه الكلمات ويجعلنا سببا لبركة الآخرين. شكرا لكم.
نأمل أن يكون فهمكم وتقديركم لناموس الله قد تعمق فيما تأملنا فيه في هذه المحاضرة. انضم إلى الراعي أرنولد فيرغونست في المرة القادمة بينما نستكشف مجد الله كما هو معلن في شريعته. الموضوع التالي سيكون إله الناموس.